اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. يعلم أن بعض أهل التأويل أوردوا على أهل السنة.
عندي أوردا. عندك أوردوا؟
أورد.
طيب.
أورد على أهل السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بدراستنا ما سبق عرفنا أشياء كثيرة من قواعد الأسماء والصفات، وخلاصتها أننا نتجنب التمثيل والتكييف، ونتجنب التحريف والتعطيل، ونتجنب الخوض فيها بتعمق لا حاجة له، ونسكت عما سكت عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأننا نعلم أنهم أشد منا حرصا على معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذه واحد. ونعلم أن عندهم من إذا سألوه فهو أسد الناس جوابا، ونعلم أنهم أورع الناس بترك ما لا فائدة فيه. ثم إننا نحمل النصوص على ظواهرها، لكن بشرط أن يكون هذا الظاهر لائقا بالله عز وجل، ولا بد أن يكون هو الظاهر. يعني لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص في الأسماء والصفات معنى لا يليق بالله، هذا شيء محال. بعد إذن، أهل الباطل لا بد أن يشبهوا على باطلهم ويريد عليه إرادات من أجل إفهام خصومهم من أهل الحق، وهذا ما ذكرناه في هذا الفصل. ولهذا قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة. وقولنا أهل التأويل، نرجو الله تعالى أن يعفو عنا بهذا التعبير، لأن الصواب أهل التحريف، لأن التأويل الذي بمعنى التفسير سواء وافق الظاهر أو خالف الظاهر ليس مذموما، بل هو محمود بل واجب. لكن التأويل الذي لا دليل عليه يجب أن نسميه بما يستحق من الأسماء، وهو إيش؟ التحريف. لكننا قد نصانع بعض الناس فيما يطلقونه خوفا من النفور، لأنك لو قلت للأشعري مثلا: أنت محرف للكتاب والسنة، فإنه سوف ينفر منك ولا يقبل هذا اللقب إطلاقا. فمصانعة الناس فيما يطلقونه من الألفاظ إذا لم يكن فيه محذور شرعي لا بأس به. وقولنا إذا لم يكن فيه محذور شرعي بمعنى أننا نبين ما يقوله حتى يستحق الوصف اللائق، وهو التحريف. يقول: أورد على أهل السنة شبهة. أورد بالإفراد، أيجوز الجمع؟ نعم يجوز، لأن كلمة بعض تشمل الواحد والجماعة. في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات ادعى، أي هذا البعض، أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها لأحد أمرين: ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل حتى يعذرهم أهل السنة بتأويلهم. يعني ماذا نقول؟ أنتم أولتم كذا فاعذرونا إذا أولنا، أنتم أهل السنة أولتم في كذا لدليل عندكم أو اعذرونا نحن، فيلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. المداهنة فيه بمعنى أن أسكت عني وأسكت عنك، كما قال عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنوا. يعني أسكت ونحن نسكت، وسمي مداهنة مأخوذ من الدهن، لأن الدهن يلين القاسي، فكأن الإنسان إذا دهن غيره كأنه لان معه وسكت عن باطله. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع أن مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. هذه في الواقع ليست حجة ولكنها شبهة، لأن أهل السنة أول ما أولوا بدليل من الشرع، بدليل من الشرع. وإذا كان ذلك بدليل من الشرع فإن هذا التأويل الذي هو صرف للكلام عن ظاهره يعتبر إيش؟ تفسيرا، يعتبر تفسيرا. ولهذا تجد ابن جرير رحمه الله إذا أراد أن يفسر الآية يقول القول في تأويل الله، نعم القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسيرها. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل، والفرق بينهما أن المجمل يشمل جميع المسائل والمفصل يتكلم عن كل مسألة بعينها. أيهما أنفع لطالب العلم؟ المجمل، لأن المجمل يأخذ منه قاعدة تفيده في المسألة المعينة وغيرها. المعين أبلغ في إفحام الخصم، في إفحام الخصم وفتله وإدحاض حجته. فلننظر، أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وحمل، نعم من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا واحد، يعني إذا قالوا لنا أنتم صرفتم هذا عن ظاهره فإن نقول لا، لم نصف، لأن الذي يعين الظاهر أو ينفي الظاهر هو السياق والتركيب. فكم من كلمة صار لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر، فنحن لم نصفه عن ظاهره. هذه واحد. ثانيا، نعم ثانيهما، أننا لو سلمنا أن تفسيرها، أن تفسيرهم أي السلف صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف، يعني يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سلمنا جدلا أن الكلام مصروف عن ظاهره فإنما هو لدليل، وإذا كان لدليل فصرفه حق. فنحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي إيش ليس عليه دليل. أما ما عليه الدليل فإننا نقر به ونجعله تفسيرا للكلام. فصار الجواب من وجهين، الوجه الأول المنع، أي منع أن نكون صرفناها عن ظاهرها. وجهه أن ظاهر الكلام ما يتبادر إلى الذهن من معناه، وهذا يختلف باختلاف التركيبات واختلاف الجمل. ثانيا، سلمنا جدلا أن صرفناه عن ظاهره فإننا لن نصرفه عن ظاهره إلا لدليل، وإذا كان صرفه عن ظاهره لدليل لم يكن مذموما بل هو واجب، ولم يكن تحريفا بل هو تفسير. فصار المنع، والثاني التسليم، نرده بالمنع تارة وبالتسليم تارة أخرى. أما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني نجيب على كل نص. الأحسن أن نقول فعن كل نص، لأن الجواب إذا عدي بعلى فهو جواب سؤال سائل، وإذا عدي بعن فهو دفع شبهة مشبه. فإذا كنت تريد أن ترد على شخص فقل الجواب عن كلام من وجهين مثلا، وإذا كنت تريد أن تجيب سائلا فقل الجواب على السؤال كذا وكذا. إذن في امتحانات ماذا نقول؟ أجب عن السؤال أو على أجب على السؤال؟ أجب على السؤال. طيب هنا نقول لو قيل فعلى فعن كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره لكان أحسن، لكن على إذا كان السياق يبين المعنى أرجو أن لا يكون فيها بأس. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. عرفتم؟ يقول إن الإمام أحمد لم يتأول، والتأويل صرف كلام عن ظاهره، إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ادعى أهل الشبهة أهل التأويل أن ظاهر الحديث أن الحجر الأسود الذي في الكعبة وهو حجر هو يمين الله عز وجل التي هي يده الكريمة في الأرض لاصقة في الكعبة. هل يمكن لأي عاقل أن يظن أن هذا هو الظاهر؟ أجيبه لا، والله لا يمكن. يعني حجر في جدار هي يمين الله؟ هذا لا يمكن. فكيف يقول هؤلاء إن هذا ظاهر الله إلا لمجرد التشنيع والتشويه؟ الثاني يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هم يقولون إن ظاهر اللفظ أن جميع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتكون أصابع الرحمن في صدر كل إنسان، هكذا زعم هذا ظاهر اللفظ. إذا كان كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هم يقولون إن ظاهر اللفظ أن جميع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتكون أصابع الرحمن في صدر كل إنسان، هكذا زعم هذا ظاهر اللفظ. إذا كان كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا يلزم على هذا أن تكون يد الله الكريمة وأصابع الله الكريمة نعم في صدر كل إنسان، يروا هذا الظاهر، ولا شك أن هذا ليس الظاهر، بدليل آخر الحديث يقلبها كيف يشاء. الثالث يقول وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال ظاهر الحديث أن الله له نفس وأنه يأتي من قبل اليمن، هكذا زعموا. ومعلوم أن من عرف الله حق المعرفة لا يمكن أن يتصور هذا المعنى الذي زعموه ظاهر الله، لأن النفس لا شك يحتاج إلى جوف، إلى جوف يدفع النفس ويتلقاه، والله عز وجل صمد لا يطعم ولا يحتاج إلى نفس ولا شيء. هذه ثلاثة أشياء. زعم الغزالي أن الإمام أحمد تأول فيها وصرفها عن ظاهرها، فلنجب. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 398 جيم 5 من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. الحمد لله، كذب. إذن يحتاج نجيب عنها ولا ما يحتاج؟ يعني عن نسبتها إلى أحمد ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، ما دام هي كذب فقد انهار البنيان.